يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك في هذا الوقت مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية وبالتحديد إنجيل متى. وهل يوجد في هذه الحياة أروع من كلمة الله لنجول في بساتينها ونقطف أشهى ثمارها؟ أهلا بك من جديد في صحبتي أيها العزيز. ما زلنا في صدد دراسة الإنجيل بحسب متى. رأينا ما حصل بعد زيارة المجوس ليسوع في بيت لحم، إذ أن ملاك الرب حذرهم فرجعوا إلى بلادهم من طريق أخرى، كما أن ملاكا قد ظهر ليوسف وأخبره بحلول موعد الخروج من بيت لحم لأن هيرودس سيحاول قتل الطفل. وهكذا أخذ يوسف الطفل وأمه وذهبوا إلى مصر ومكثوا هناك إلى أن دعاهم الرب. أما هيرودس الشرير فقد أراد أن يضمن التخلص من الصبي، وهكذا قتل كل الصبيان من ابن سنتين فما دون. وبهذا تمت نبوة إرميا عن بكاء رحيل والعويل الكبير الذي امتد إلى الرامة. وهذا يكشف عن المجزرة الهائلة التي أجراها هيرودس وعن قلوب الأهالي المحطمة حتى تجاوزت أصوات صراخهم إلى دائرة واسعة من الأرض. ثم مات هيرودس ورجعت العائلة المقدسة إلى الناصرة، وتمت في ذلك نبوة أخرى. بعد ذلك يبدأ متى بالحديث عن يوحنا المعمدان بدون سابق إنذار، وكأنه قد هبط من السماء للكرازة في البرية. توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. هذه كانت رسالة المعمدان. توبوا ليكن لكم فكر آخر، تأملوا طرقكم، لقد أخطأتم التفكير فأعيدوا التفكير. ملكوت السماوات أي حكم السماء على الأرض، ولكن هذا الحكم ليس موجودا بشكل فعلي على الأرض، فالمسيح ليس حاكم هذا العالم، ولا يمكن لملكوته أن يوجد بأي شكل من الأشكال في العالم إلا في قلوب الذين قبلوه في حياتهم. ولكنه في يوم من الأيام سيأتي ليؤسس ملكا حرفيا على هذه البسيطة، وعندها سيخمد كل ثورة ويضع الأمور في مسارها الصحيح. إذن اقتراب ملكوت السماوات زمن المعمدان كان في شخص الملك المسيح الذي ولد وعاش في ذلك الزمان. كان يوحنا إنسانا غريبا على ما يبدو، يتبع نظاما متميزا للطعام لأنه كان يأكل على قدر الكفاف ويلبس بطريقة غير مألوفة. كان رجلا لا يهتم بمظهره على قدر ما يهتم برسالته، كانت لديه مهمة وأراد تنفيذها. يوحنا يعتبر شخصية من العهد القديم تدخل إلى صفحات العهد الجديد، وهو آخر أنبياء العهد القديم. كانت لكرازة المعمدان فاعلية عظيمة لأنها أنهضت كثيرين فخرجوا إليه. من أراد أن يسمعه كان عليه أن يخرج حيث كان. ثم أتى إليه الفريسيون والصدوقيون وقد نعتهم بأولاد الأفاعي، وقال لهم كلاما قاسيا ولكنه لازم، وسنتابع اليوم تأملاتنا في حياة المعمدان. سنقرأ أولا من الأصحاح الثالث من متى من العدد العاشر وحتى نهاية الأصحاح.
والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت.
قد قيل الكثير في العهد الجديد عن حمل الثمار، والإثمار ينتج من شجرة جيدة وصحيحة، والشجرة المثمرة هي فقط التي تعطي الثمار، والشجرة التي لا تعطي ثمارا توضع الفأس على جذورها لقطعها. شجرة التفاح لابد أن تعطي تفاحا، وشجرة النخيل تعطي بلحا، ولكن عندما تعطي الشجرة أشواكا فلا بد من قطعها. الجذر والثمر يسيران جنبا إلى جنب، ويجب أن يكون للشجرة الجذر الصحيح لحمل الثمار، وهذا ما يقوله يوحنا هنا بالضبط. ما أعظم لطف الله وطول أناته! إنه لا يجري القصاص إن لم ينبه المذنبين أولا. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. هو يعمدكم بالروح القدس ونار، وحرف العطف واو هنا مدته 2000 سنة. نحن اليوم نعيش في عصر الروح القدس، ويسوع يعمد بالروح القدس في هذا العصر الحالي، ولكنه سيعمد بنار عندما يأتي ثانية إلى الأرض، والنار تعني الدينونة. يجب التفريق بين هذين الأمرين وعدم الخلط بينهما أبدا. قد تعتقد أنه في يوم 50 عمد الرب تلاميذه بالروح القدس والنار، لأنه مكتوب أن ألسنة من نار حلت على كل واحد منهم، ولكن ارجع إلى النص مرة أخرى وتأمل به. أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعددان 2 و3: وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. لم يكن الأمر ريحا ولا نارا، ولكنه كان حلول الروح القدس. كانت حادثة فريدة ولن تتكرر، ولم تكن تلك الألسنة إلا للتعبير عن قوة تأثير كلمة الله التي كانوا سيبشرون كل أمة بلسانها. فهذه الألسنة لم يكن تأثيرها على المعتمدين بالروح، بل على السامعين. معمودية النار يا صديقي ستتم عند مجيء المسيح الثاني. واليوم الروح القدس لا يحل على بعض المؤمنين المميزين، بل على كل المؤمنين الذين قبلوا المسيح في حياتهم. كل مؤمن في المسيح قد نال معمودية الروح القدس، أي أنه انضم إلى جسد المسيح وأصبح جزءا منه. إنها حقيقة رائعة تكشفها لنا كلمة الله. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه. أمر مدهش حقا أن يأتي يسوع ليعتمد من يوحنا. لماذا فعل ذلك؟ سنحاول أن نجيب على هذا السؤال الآن. ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. قد يكون هناك عدة أجوبة على هذا السؤال، لكن الجواب الرئيسي موجود هنا: لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. كانت الخطية هي السبب في تعميد الآخرين، أما هو فلتكميل كل بر. يسوع ينضم هنا إلى العائلة البشرية ويتوحد معنا، وقد تنبأ عنه إشعياء أنه سيحصى مع أثمة. هاك ملك يتوحد مع من يملك عليهم. في الواقع المعمودية تعني التوحد، وهذا كان السبب الرئيسي لمعمودية الرب من يوحنا. ويجدر القول هنا أن يسوع لم يعتمد مثالا لنا، لأنه لا يحتاج إلى التوبة التي نحتاجها أنا وأنت، ولكنه اعتمد ليتوحد مع البشرية الخاطئة. هكذا نظر إلى البشر المتعبين وانضم إليهم وأخذ مقامه في وسطهم ليقودهم ويعتني بهم. هناك سبب آخر لمعمودية المسيح. معمودية الماء ترمز إلى الموت. موت المسيح كان عبارة عن معمودية، وفي إحدى المناسبات قال يسوع لتلميذيه يعقوب ويوحنا عندما أرادا أن يجلس واحد عن يمينه والآخر عن يساره في الملكوت: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ والاصطباغ هنا في الأصل يعني المعمودية، إذ أن الكلمة المستخدمة للصبغة هي نفسها للمعمودية. موت المسيح كان عبارة عن معمودية من أجلك ومن أجلي. السبب الثالث لمعمودية المسيح هو لحلول الروح القدس عليه لتثبيت خدمته ومركزه ككاهن. كل عمل أتته يداه كان بقوة الروح القدس، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. كانت هناك خطية عليه، ولكن لم توجد خطية فيه. خطيتي كانت عليه وليس فيه، وبهذا فأنت وأنا نخلص بتوحدنا معه. هو توحد معنا بالمعمودية، ونحن نتوحد معه بأن نكون فيه. هذا هو الخلاص. وكيف نكون في المسيح؟ بمعمودية الروح القدس، أي قبول المسيح بالإيمان في حياتي. وماذا عن معمودية الماء؟ ما هي إلا شهادة عن معمودية الروح القدس، أو شهادة عن إيماني بالمسيح. ليست هي ضرورية للخلاص، ولكنها واجبة للمؤمن. وكما قال أحد البحارة عنها: المعمودية واجب، وعدم الخضوع لها تمرد. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لم تكن السماوات قد انفتحت قبل ذلك لإنسان على الأرض، لأنه لم يوجد أحد من البشر أمكن لله أن ينظر إليه بالرضا التام إلى أن وقف أمامه ابنه الحبيب، إنسانا وديعا مطيعا وبلا خطية. لم تجعله السماوات كاملا، ولم ترفعه إلى هذه النسبة، بل وجدته هكذا فصادقت عليه. هنا نرى إعلانا للثالوث الأقدس: الآب في السماء يتكلم، والابن على الأرض يعتمد، والروح القدس في هيئة حمامة حل على الابن. اتخذ الروح القدس هيئة حمامة للدلالة على طهارته ومحبته ووداعته، ووصفا لخدمته. لاحظ أن الله هو الذي قال عن يسوع أنه ابنه. الأمر ليس من اختراع البشر أخي العزيز. وإذ أعلن الله لنا ثالوثه الأقدس في الكتاب المقدس، وهو جوهر المعتقد المسيحي، فنحن نقبله بالإيمان لا بالعقل، ولا نبحث فيه وكأننا نقدر أن ندركه، لأنه يفوق إدراكنا. والآن يتوحد يسوع الملك مع من يملك عليهم، ويا له من ملك. أنتقل الآن إلى الإصحاح الرابع مستمعي، ولكن قبل ذلك دعنا نتتبع المسار الذي يأخذه إنجيل متى. أتى يسوع ليولد بيننا ويتوحد معنا، وكبر كغيره من الأطفال، إلا أنه كان بلا أذى ولا خطية. وعند معموديته توحد معنا وأخذ عليه خطيتنا، والآن سيمر تحت الامتحان، لأنه يوجد أسئلة كثيرة لابد من الإجابة عليها. هل يستطيع الملك أن يمر الامتحان؟ هل يمكنه أن ينتصر؟ هذا ما سنراه في تجربة إبليس للمسيح بعد صيامه في البرية. كلمة يجرب لها معنى مزدوج: أولا الحث على فعل الشر أو الإغراء. هناك شيء في كل واحد منا يدعونا لنستسلم للشر، وهذا لم يكن في يسوع الذي قال: لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. قيل عن يسوع أنه قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة. إذن
فالتجربة ليسوع كانت مختلفة عن تلك التي تجعلني أسقط. المعنى الثاني لكلمة يجرب هو يمتحن. الله لا يمتحن الإنسان بالشرور كما يقول لنا يعقوب في رسالته، ولكنه يمتحن الإيمان كما فعل مع إبراهيم وغيره. والآن سيمر الرب بامتحان الإيمان. ترى هل كان بإمكانه أن يسقط؟ لا وألف لا. لا يمكنه أن يسقط، لأنه لو كان كذلك لما استطاع أن يخلص الخطاة أمثالنا. وهنا قد تقول: إذا كان يسوع لا يسقط أبدا، فهل كانت تجربته هذه حقيقية وشرعية؟ اسمح لي أن أقول لك مستمعي أن تجربة يسوع كانت من أقوى التجارب على الإطلاق، ويسوع لم يرفض التجارب باعتباره الله، بل بالعكس حافظ على مركزه كإنسان في الظروف التي من شأنها أن تجعله يعيا ويطلب النجاة من الضيق بأسرع ما يمكن. وتذكر أن كل ماسة أصلية تخضع لتجارب قاسية للتأكد من أنها غير مزيفة. بنفس الطريقة خضع يسوع لتجربة قاسية ليظهر أنه تماما كما يقول عن نفسه، خضع للتجربة ليبين أنه لا ينهار، لذلك كانت تجربته أعظم من كل تجاربنا. هناك حدود لقدرة تحملنا، إذ تأتي التجربة وتستمر بالضغط علينا إلى أن نقع أمامها، ولكن المسيح لم يستسلم بالرغم من ازدياد شدة الضغط، كما أن تجربة يسوع هذه كانت جزءا من الخدمة المفروضة عليه لإظهار كماله كإنسان.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح الرابع من إنجيل متى ابتداء من العدد الأول وحتى 11.
ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
لو أجرينا مقارنة مع تجربة المسيح هنا في متى وتجربة حواء في سفر التكوين لرأينا مفارقة واضحة. لقد جرب المسيح في البرية، أما حواء ففي الجنة. كانت هذه نفس تجربة حواء. ابتدأ معها الشيطان بالناحية الجسدية أن الشجرة شهية للأكل، ويسوع طلب منه أن يحول الحجارة إلى خبز. يقول لنا يوحنا أن مثل هذه التجربة بالنسبة للمؤمن تدعى شهوة الجسد. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. اقتبس يسوع من الإصحاح الثامن من سفر التثنية، وهذا دليل آخر على صدق وحي الأسفار المقدسة. والآن إلى التجربة الثانية: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. الاقتباس هنا من المزمور 91. هذه التجربة من الناحية الروحية. بالنسبة لحواء كانت التجربة التي تجعل الإنسان حكيما، أما بالنسبة للمؤمن فهي تعظم المعيشة أو كبرياء الحياة. وقال له يسوع: لا تجرب الرب إلهك. التجربة الثالثة في المجال النفسي. أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. أراه الشيطان ممالك العالم وأمجادها، وهذا يعتبر تجربة نفسية. الإنسان يشتهي التسلط بطبيعته، وحواء خضعت لنفس هذه التجربة عندما قال لها الشيطان: يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. لاحظ ماذا كان رد الرب يسوع: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. نرى مستمعي أن الرب يسوع كان يجيب على الشيطان دائما بآيات من الأسفار المقدسة. أرجو أن نتعلم من ذلك درسا مفيدا لحياتنا. مع أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وكان في استطاعته أن يجيب بأجوبة عديدة وسديدة في مصارعته مع إبليس، لم يمتنع عن استعمال كلمة الله المكتوبة للإنسان، وكانت شهادة واحدة منها كافية لإسكات العدو وردعه. برأيك، لماذا يحيا الكثيرون منا في مشاكل في قلب حياتهم الروحية؟ بسبب الجهل المدقع في كلمة الله. وأنا أؤمن أن كلمة الله تمتلك الحلول لجميع مشاكل حياتك، لأن الله يعرفك أكثر من أي شخص آخر، وقد قدم لك ما يلزم في كلمته المقدسة. لهذا السبب علينا أن نعرف كتابنا المقدس بصورة أفضل. أرجو يا صديقي أن تستعمل كلمة الله عندما تمر في تجربة، وسترى مفعولها العجيب. لاحظ أن الشيطان كان لديه جواب دائما، ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. نعم، تركه إبليس لأنه لم يقدر على مقاومة كلمة الله.
أتركك هنا مستمعي على أن ألتقي بك في الحلقة المقبلة إن شاء الله.